أقدم بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. أنت بتصليش لي على النبي صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام ومع الحلقة الأولى من برنامج فن التجويد. اختياري لهذا العنوان لهذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى لأن هذا البرنامج مبارك بخدمته لكتاب الله لكلام الملك لكلام الخالق. طيب اختياري لهذا الاسم كان بصراحة يعني من خلال متن من المتون أو شعر من الأشعار للإمام الصبان اللي بيقول فيه إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة إلى آخر هذا المتن. وإحنا إن شاء الله هنتعرض لشرح هذه المبادئ العشرة بإذن الله تعالى من خلال لقاءاتي مع حضراتكم في أول البرنامج. طيب خلينا نتفق على أن كلمة فن كانت تطلق قديما على العلوم الشرعية وغير الشرعية. كل علم في إتقان كان يطلق عليه كلمة فن. يعني لما نقول علم التفسير ممكن نطلق عليه فن التفسير. طيب علم مصطلح الحديث كان يطلق عليه فن مصطلح الحديث. علم أصول الفقه كان يطلق عليه فن أصول الفقه. وعلم التجويد هو من أشرف العلوم على الإطلاق. إذا أشرف علم هو أول علم تمام تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة وتلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة. فيبقى إيه أشرف العلوم هو علم التجويد. ليه يا عم الشيخ؟ لأنه علم مرتبط بكتاب الله بكتاب الله جل في علاه. طيب سؤال، احنا خلاص عرفنا اسم البرنامج فن التجويد اخترناه منين. طيب علم التجويد بقى اللي هنبتدي نتكلم عليه بإذن الله تعالى ولينا بإذن الله تعالى لقاءات كثيرة جدا 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 في الكلام عن الأبواب الخاصة بعلم التجويد تباعا إن شاء الله. لكن في هذه الحلقة أنا حابب بس أتعرف مع حضراتكم على علم التجويد. طيب هل كان يدرس علم التجويد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة الموجودة الآن من خلال القواعد والأحكام؟ لا، ما كانش ليه قواعد بتدرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الناحية العملية التطبيقية تطبيقا في القراءة كان ينقله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من خلال تلقيه عن سيدنا جبريل عليه السلام. يبقى علم التجويد من ناحية التطبيق العملي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب ونزل مرتلا مجودا، يعني القرآن نزل مجودا على النبي صلى الله عليه وسلم مرتلا. نعم، كان يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من سيدنا جبريل بالغنة والمد والإدغام وغيرها من الأحكام التجويدية تطبيقا في القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بنفس الكيفية التي تلقاها عن سيدنا جبريل عليه السلام، ولكن لم يؤلف في هذا العلم أو هذا الفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد التابعين الذي جاء بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولا في عهد تابع التابعين، بل بدأ التأليف في هذا الفن أو هذا العلم بدأ في بداية القرن الرابع الهجري، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب من 300 عام. إيه ده؟ 300 سنة؟ 300 عام؟ والأصل في هذا العلم التطبيق، يعني إحنا وإحنا بندرس علم التجويد من خلال هذه اللقاءات بإذن الله تعالى، تمام؟ إحنا بنهيئ حضرتك وبنهيئ حضرتك للأداء الصحيح للقراءة، يعني الأصل في تعلم هذا العلم هو التطبيق العملي، لأن أنا لو درست التجويد نظريا علميا ولكن أثناء قراءتي كان هناك لحون يعني أخطاء، كانت هناك أخطاء كثيرة، هل يشفع لي دراستي لعلم التجويد تمام عند رب العزة؟ لا، لأن أنا بتعلم العلم، هذا العلم علم التجويد بالقواعد دي من أجل إيه؟ من أجل تحسين القراءة، من أجل ضبط القراءة، أو يعني مطلوب مني أن أقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل إلينا القرآن من خلال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الصحابة من النبي، وقراءة الصحابة وسماع التابعين من الصحابة، وقراءة التابعين وسماع تابعي التابعين، إلى أن وصل إلى عصرنا هذا بالإتقان والضبط والأداء المنضبط كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال سليمان ابن موسى: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. ده ايه معنى الكلام ده شيخ؟ احنا هنبتدي بالكلكعة بقى؟ لا والله، ده المقولة دي تكتب بالذهب، صلى على النبي عشان ترجم لك الكلام عليه الصلاة والسلام. الشيخ بيقول: لا تأخذ القرآن من مصحفي، من حد تلقى القرآن من خلال مسكه للمصحف، من خلال قراءته في المصحف، ولا تأخذ العلم من صحفي، من حد تعلم العلم من خلال الكتب ولم يتلقى العلم عن متقنين لهذا العلم وعن علماء من أهل الإتقان. طيب اسمع اللي جاية دي بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حيان الأندلسي: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريف في حرمي، ومن يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. أقول تاني، يبقى تصلي على النبي تاني صلى الله عليه وسلم. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. نترجم بقى، الشيخ بيقول الذي يأخذ العلم عن شيخ متقن مجيد للقراءة، تمام، مجيد لهذا العلم، من يأخذ العلم عن شيخ، احنا بنتكلم على أهل القرآن دلوقتي، من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة، يعني إيه مشافهة؟ يعني يسمع من العالم ويقرأ على العالم ما تلقى حتى يتأكد العالم أنه أتقن هذا العلم. في القرآن يسمع من الشيخ القراءة ويقرأ على الشيخ هذه القراءة، تمام، حتى يتأكد الشيخ من إتقانه لهذه القراءة. يبقى من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة بالفم والسماع يكون عن الزيغ والتحريف في حرمي، في مأمن، هو في مأمن من أن يقع في تحريف القرآن الكريم، طب ومن كان آخذا للعلم من صحف، اللي بياخد العلم بقى منين؟ من المصحف، من الكتب. فعلمه عند أهل العلم كالعدم، كأنه ما حصلش حاجة خالص. وده احنا بنشوفه كتير جدا، يعني تلاقي حد من يعني أجدادنا أو أبائنا الكبار في السن لم يتلقى القرآن على أحد، وتيجي حضرتك تقول له يا حاج اسمع مني بس كده عشان يعني أعلمك الفاتحة عشان الصلاة تصح، يقول لك ايه انت يا ابني ده انت من دور ولاد ولادي، انت فاكر عشان حفصلك ايتين ولا حاجة هتعلمني ازاي اقرأ القرآن؟ ده انا بمسك المصحف بقرأه من الجلدة للجلدة، ده انا بختم كل اسبوع القرآن بالكامل. طب يا عم الشيخ انا سمعتك اصلا يا حج، سمعتك وانت بتقرأ والقراءة مش منضبطة. يقول لك مين قال كده؟ انا بقرأ صح. نقول له خد بالك لوحدك مش هتستطيع انك تقرأ القرآن بشكل صحيح ولا سماعا حتى فقط، لان انا زي ما اقرأ في المصحف انا ممكن اسمع. طب انا سمعت القرآن من تسجيلات الشيخ الحصري عليه رحمة الله، وهو مشهود له بالإتقان، من أتقن أهل الأرض لقراءة القرآن الكريم بشهادة الجميع عليه رحمة الله. أنا سمعت من الشيخ الحصري القراءة صحيحة، مين يقول لي بقى إن أنا خرجت القراءة دي بشكل صحيح؟ مين يقول لي؟ لازم حد يسمعني، ما أنا ممكن أسمع صح وخرج اللي سمعته إيه بشكل خطأ، يبقى أنا كده عملت إيه؟ أنا وقعته في مشكلة، لأن أنا هحاسب على اللي بخرجه مش على اللي بسمعه. يعني أنا ربنا هيحاسبني على قراءتي للقرآن، وهبين لكم وإحنا ماشيين دلوقتي إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة فضل قراءة القرآن قراءة صحيحة، وأنه لا يجوز قراءة القرآن بغير ما قرأ به النبي، صليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أصلا أن تقرأ القرآن إلا كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، بالكيفية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها الصحابة ووصلت إلينا بالأسانيد الصحيحة إلى عصرنا هذا. فما ينفعش خالص تقول لي أنا ممكن أتعلم القرآن لوحدي، لابد من إيه؟ من المشافهة، من الإيه؟ المشافهة. وده اللي احنا بإذن الله تعالى هيبقى محور البرنامج، في كيفية ضبط الأحكام عمليا تطبيقيا في القراءة. يعني ده الأصل عندنا في هذا البرنامج، احنا ناخد بإذن الله تعالى أحكام التجويد مع بعض حتى تنتهي بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء بحضراتكم. هناخدها كأبواب كقواعد، لكن يهمنا في المقام الأول والأخير هو تطبيق هذه الأحكام في القراءة. يعني احنا بنتعلم عشان ايه؟ نطبق القراءة الصحيحة للقرآن الكريم. وانا عايز حضراتكم ما تقلقوش من دايما برامج التجويد بيبقى نسأل انا منها بيقول لك دي قواعد وتحفظ تعريفات وما اعرفش ايه، لا خالص، ان شاء الله يبقى الموضوع سهل جدا، وباذن الله تعالى هيستفيد من هذا البرنامج المعلم والمتعلم، الكبير والصغير. تابعونا بس ان شاء الله، واحنا هنتعامل بشكل بسيط باذن الله تعالى حتى نصل لحضراتكم باذن الله، واتمنى ان انا اكون ضيف خفيف على حضراتكم باذن الله تعالى في هذا البرنامج. طيب سؤال تاني، متى بدأ التأليف في هذا الفن علم التجويد؟ انت قلت من شوية يا شيخ ان التأليف في هذا العلم تمام لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في ايه في عهد التابعين ولا في عهد تابع التابعين كمان. بدأ التأليف في هذا العلم في القرن الرابع أو بداية القرن الرابع الهجري. طب ليه؟ ما الناس كانت بتتلقى القرآن وخلاص، ايه لازمتها القواعد بقى دي اللي الناس تعبانة منها؟ ما كنا نتلقى بالمشافهة. ده أنا عايز أقول لحضراتكم إن كان في سبب أصلا لهذا، يعني سبب جعل أولي الأمر يتجهون إلى تدوين وإلى وضع هذه القواعد للحفاظ على القرآن. في عصر الفتوحات الإسلامية، أسأل الله أن يعيد هذه الفتوحات على المسلمين، قولوا آمين آمين يا رب العالمين. كثرت الفتوحات الإسلامية ودخل الكثير من الأعاجم في الإسلام. الأعاجم غير الناطقين بالعربية، من الفرس والروم ومن غيرهما، خشى ولاة المسلمين على القرآن من التحريف ومن الوقوع في اللحون. ده القرآن بدأ فيه لسان تاني، القرآن نزل بلسان عربي مبين، فخافوا، قالوا مع الوقت سيتم تحريف هذا القرآن من خلال اللغات المختلفة، في بعض اللغات ما فيهاش حرف الضاد، في بعض اللغات الهاء ما بتنطقش عندهم، بتبدل بحرف تاني، الحاء يقول لك أحمد تبدل بهاء، وهكذا. فبدأ ولاة المسلمين في الاتجاه نحو وضع قواعد للتجويد. قبل وضع كمان قواعد التجويد، تمام، بدأوا بنقط وشكل المصحف. يعني ايه نقط ويعني شكل؟ يعني ايه شكل نقط المصحف؟ يعني وضع النقاط، لان المصحف العثماني كان مرسوما بغير النقط والشكل، بغير نقط ولا تشكيل، لا النون عليها نقطة ولا التاء عليها نقطتين، ولا في فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا شدة وفتحة ولا شدة وضمة ولا شدة وكسرة ولا سكون، كانش الكلام ده كله علامات الضبط دي ما كانتش موجودة. وأيضا وضعوا قواعد هذا العلم، علم التجويد، سعوا في إيه؟ في هذا. عايز أقول لحضراتكم إن هذا الأمر فعل منذ أكثر من 1000 سنة، وأنا بصراحة شايف إننا في هذا العصر أحوج ما نكون إلى تعلم علم التجويد. إزاي يا شيخ بقى؟ ده احنا بنتكلم عربي. لا، أنت بتتكلمش عربي ولا أنا بتكلم عربي بشكل مستمر، بالعكس، ده احنا عندنا اللي بيتكلم بالعربية في مواصلات ولا في يعني في لقاءات ولا في محل ولا حاجة، الناس تتريق عليه. مش ده اللي بيحصل؟ بيبصوا له على انه بيتقعر وبيتكلف وانه حد يعني بيترسم عليهم. مين قال كده يا جماعة؟ ده الاصل فينا ان نتكلم باللغة العربية. يعني ما ينفعش خالص ان انا اقرا القران بالعاميه، ما ينفعش. انا بقول جمال، اجي في القران اقول ابدل الجيم، الجيم بجيم، ما ينفعش خالص، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. ليه؟ لان انا عندي حروف القران تحتاج مني الى ضبط، والضابط لها هو اللغة العربية، وإحنا بعدنا تماما عن اللغة العربية. فمحتاجين إيه؟ محتاجين دلوقتي في هذا العصر نتعلم. وأنا بحزن جدا لما ألاقي حد أعجمي فعلا بقى من روسيا أو من صربيا أو من أمريكا أو من كل الدول اللي هي اللي لا تتكلم بالعربية يقرأ القرآن أفضل ممن يتكلم بحروف العربية. لا أقول يتكلم بالعربية. فإحنا محتاجين فعلا أحوج ما نكون إلى تعلم هذا العلم في هذا العصر. إن كانوا من قبل في القرن أو أوائل القرن الرابع الهجري كانوا يخشون على القرآن من التحريف، فوالله أنا بحكم تعليمي للقرآن أنا شايف تحريف كبير جدا 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 من كثير ممن يتعلمون القرآن، ولحون شديدة جدا خطيرة، مش بيبدل الحرف بس، ده يغير مقصود الله في الكلمة. وعندي أمثلة كثيرة جدا وانتظروها مني من خلال الكلام عن الأحكام، لأن احنا اتفقنا ان احنا نتكلم على التطبيق العملي للأحكام التجويدية. فبنسمع كتير جدا 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 في الفاتحة، لحون في الفاتحة. يا أخي الفاتحة دي الصلاة، هي الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الفاتحة سماها الصلاة. يعني ما ينفعش لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة قراءة صحيحة. يعني الصلاة لا تصح، مش أنا اللي بقول والله، ده كلام الفقهاء. الفقهاء قالوا أن الفاتحة ركن من الصلاة، من أركان الصلاة، ولا يجوز أن تقرأ في الركعة بلحن جلي في الفاتحة. قلنا اللحن معناها الخطأ، وجلي يعني واضح باين للناس. تخيل بقى انك تكون بتقرأ القرآن بلحن جلي، والفاتحة تحديدا صلاتك تخاف عليها، لان الفقهاء قالوا انه تبطل الرقعة التي قرأ فيها بالفاتحة بشكل غير صحيح. وإن شاء الله أنت تقرأ رقعة بالفاتحة بشكل صحيح وركعة بالفاتحة بشكل غير صحيح، صح ولا إيه؟ فأنت محتاج تتعلم الفاتحة أصل لأي حد، حتى لو تتعلم القرآن على الأقل تجيد قراءة الإيه؟ الفاتحة. ليه يا شيخ؟ لأن الفاتحة هي الصلاة. طيب عشان أقرأ الفاتحة اسمع مني بقى، أنا ممكن أتكلم مع حضراتكم في أخطاء شائعة في الفاتحة، ممكن يعني أصح الفاتحة لحضراتكم في أكثر من ساعتين. إيه ده يا شيخ؟ أنت بتبالغ ليه قوي كده؟ لا والله أنا ببالغش، ده حقيقة. يعني أنا ممكن لحون جلية، أنا لا أتكلم عن لحون خفية، أنا أتكلم عن لحون جلية، يعني إبدال الحروف، إبدال حرف بحرف، تغيير حركة، حذف حرف، زيادة حرف، أنا بتكلم في الفاتحة فقط. والله محتاجين يا جماعة، محتاجين نتعلم علم التجويد. عشان كده بقول لحضراتكم أن في هذا العصر نحن أحوج ما يكون إلى تعلم علم التجويد بشكل بسيط وسهل. والتجويد إن شاء الله سهل جدا يسير، يعني كتير من الناس صعب على الناس علم التجويد من خلال تدريسهم لهذا العلم، فجعلوه يعني قواعد جامدة. لا، احنا هنفك الجامد ده إن شاء الله، هنقول التعريف ونبتدي نحلل التعريف، هنقول القاعدة ونبتدي نتكلم على القاعدة كيفية تطبيقها في الايه؟ في القراءة. فانتظروا مني بإذن الله تعالى في هذا البرنامج ضبط إن شاء الله ل التجويد في القراءة تطبيقا، وده الأصل عندي. والله أنا يعني ما أفرح أبدا إن أنا أكون عندي مؤلف في التجويد وأنا لا أجيد القراءة. يعني أنا كتير، يعني مش كتير، يعني حنقول عدد قليل جدا، يعني حتى لا يغضب مني أحد، يعني عدد قليل ممن ألفوا في هذا العلم ولهم كتب للتجويد، وأنا سمعت القراءة، والقراءة تحتاج إلى ضبط، ومش عيب إنك تتعلم. مضيعة العلم بين شيئين، ركز معايا في دول قوي، الكبر والحياء. الكبر والحياء بالهمزة، انك تتكبر انك تتعلم وتقول مين ده اللي هيعلمني، ده من دور ولادي، او يبقى عندك حياء وانت بتتعلم من أن ترد في قراءة القرآن قدام الناس، أمام الناس خالص. مضيعة العلم بين الكبر والحياء. وأختم هذه الحلقة بإذن الله تعالى بأبيات بديعة للإمام العلم المفرد الشيخ العلامة ابن الجزري عليه رحمة الله ذكر هذه الأبيات في مقدمة طيبة النشر، قال فيها: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإتقان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربهم بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. اللهم اجعلنا من المصطفين يا رب العالمين. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. كلام جميل جدا وبديع للإمام الجزري في المقدمة، تمام، يعني شرف لا يساويه شرف أن تكون من أهل القرآن. طيب خلينا بقى نتعرف على المبادئ العامة لعلم التجويد. امتى يا شيخ؟ في الحلقة القادمة إن شاء الله، انتظروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني بالي